بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في المسوغ الثاني من مسوغات الولاية من قبل الجائر في الإكراه. في المسوغ الثاني هناك أصل تسويغ التولي بسبب الإكراه، ما هو دليله؟ تقدم بالأمس. وعندنا التنبيه الأول، كنا قد بدأنا به وذكرنا محل الكلام، وهو أنه فيما عدا إراقة الدم، هل يباح لمن تولى بسبب الإكراه ولاية الجائر، من استلم لدى الجائر منصبا، هل يباح له بقية المحرمات ما عدا إراقة الدم، أم أنه لا؟ نأتي إلى كل محرم محرم، نجري قواعد التزاحم بين المحرم الموجود والإكراه المفروض عليه. المصنف يقول وجهان. الوجه الأول، طبعا يذكر الوجهين بشكل إجمالي بدوا، ثم يذكر أدلة الوجه الأول، ثم يذكر تعليقا وهو تعميق بالدقة لأدلة الوجه الثاني. أما الوجهان، أما وجه الإباحة فبكل بساطة يقول لك أدلة الإكراه مطلقة. مطلقة من ناحية ماذا؟ من ناحية أن الإكراه يجوز كل ما أكرهت عليه، وهذا بالأخير مما أكرهت عليه ولو بواسطة، فهذا جائز بإطلاق أدلة الإكراه. ثانيا، أن الضرورات تبيح المحظورات. صحيح أن نهب مال الآخرين حرام ومحظور، لكن هناك ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. هذا وجه الإباحة. الوجه الآخر إخوان لابد أن يكون وجها، لماذا؟
لعدم الإباحة.
لعدم الإباحة، أو بالدقة وجها لإدخال المورد في باب التزاحم، يعني ملاحظة الأهم والمهم من الطرفين. ماذا يقول؟ ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدوان، فضلا عن أن يكون أعظم. ماذا يريد بهذه العبارة؟ يريد بهذه العبارة أنه صحيح الروايات عبرت رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه مطلقا، ولم تقيد هذا الرفع بقيد، ولم تشرطه بشرط، ولم تحده بحد، صح؟ ولكن هذا الإطلاق ودليل الإكراه له نكتة ومناط، نكتته دفع الضرر، لأن هذا الإنسان المكره إذا لم يفعل ما طلب منه المكره فإنه سيتضرر، والضرر مرفوع في الشريعة، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. فإذا نكتة تشريع أن الإكراه، أدلة الإكراه ما هي؟ نفي الضرر، هذه نكتة التشريع. وبالتالي فسيدور الرفع مدار هذه النقطة وهي رفع الضرر. نأتي إلى محل الكلام. طيب، الضرر يلحقه إذا لم يتولى الجائر، فرفعا للضرر يتولى من قبل الجائر، يستلم ولاية. طيب، أما بالنسبة للإضرار بالآخرين فلا يكون الدليل الدافع للضرر دافعا للضرار ولو بإضرار الغير. بعبارة ثانية، المستفاد من أدلة الإكراه التشريع لنفس الضرر، لرفع الضرر، فلا يمكن أن يكون رفع الضرر من خلال الإضرار بالغير. ليش؟ ليش؟ هنا نأتي إلى النكتة الثانية. النكتة الثانية وهي النكتة الرئيسية لكلماتي، ما هي شيخنا؟ لأن حديث رفع الإكراه امتناني على الأمة، وليس امتنانيا على شخص دون شخص وعلى بعض دون بعض من الأمة، هو امتناني على الأمة. لما كان امتنانيا على جنس الأمة كان عندنا إشكال في ماذا؟ في أنه بعد أن كانت النكتة رفع الضرر، فالنكتة هي الامتنان برفع الضرر عن ما يمتن به وهو جنس الأمة. أما أن أرفع الضرر من خلال الامتنان على بعض الأمة وإنزال الضرر بالجنس الآخر، فهذا خلاف نكتة دليل الإكرام. وبعبارة أخرى أكثر فنية، ماذا نقول؟ نقول إذا علم مناط الحكم فإن المناط يعمم ويخصص، صح أم لا؟ إذا كان المناط عام يعم الحكم، إذا كان المناط خاص يكون الحكم مخصوصا، صح أو لا؟ هذا صحيح؟ توافقون؟ هنا لما استكشفنا أن مناط رفع الإكراه هو دفع الضرر، ولما علمنا أن دفع الضرر امتناني، صار عندنا ماذا؟ النكتة هي دفع الضرر عن ماذا؟ عن جنس الأمة، لا دفع الضرر عن بعض الأمة ولو من خلال الإضرار على البعض الآخر، ولو أدى ذلك إلى الإضرار على البعض الآخر. وبالتالي لا مولانا، لا يباح له بسبب دليل الإكراه كل المحرمات ما عدا إراقة الدم طبعا. اتضح الدليل أو لا شيخنا؟ شيخنا
إذا أعبرت لك
ثاني شنو
نقول؟ على وفق هذا الدليل وهذا البيان تكون خاصة بالولاية مع الظالم إذا أجبر على المعصية لا على أنه يتعدى على حقوق الآخرين، فتكون
مثلا
فقط في المعصية.
نعم ممكن هذا، نعم هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن بيان المطلب بنكتته كما قلنا. واضح النكتة وراء النكتة؟ أول نكتة هي أن المناط دفع الضرر، النكتة الثانية هي الامتنان، ضم الامتنان إلى دفع الضرر، يصير عندك لابد حتى تطبق نفي الإكراه من وجود دفع ضرر امتناني على جنس الأمة. هنا
أشكون السؤال لأن في الصفحة السابقة يعني آخر مطلب عندما تردد بين قولين قال أم لابد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما،
هذا الذي أريد أن أتكلم عنه. هنا بعض المحشين، بعض كبار المحشين أورد على الشيخ الأعظم بأنه شيخنا هذا الوجه هذا لا يؤدي إلى، لا يمثل الطرف الثاني من طرفي النزاع. طرفي النزاع ماذا كانا؟ فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة؟ هذا الطرف الأول الذي يصلح أن يكون التمسح بإطلاق نفي الإكراه دليلا عليه. الشق الثاني أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما أينهما؟ هذا هو الشق الثاني، مع أن الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري لا يثبت لابدية ماذا؟ الترجيح بينهما والملاحظة لهما حصل، وإنما يقول لك لا يوجد رفع، فقط يقول لا يوجد رفع.
بس نقدر نقول أن هذا القول الثاني انه ملاحظ للضررين ورجح بينهما بانه يتحمل هو الضرر ولا يضر الغير، فهو مفاد الكلام هذا
هذا خلاف يكون،
انه رجح
لا يكون بس خلاف هناك، قال يوازن بين الضررين لأنه يحسن النتيجة لأحدهما دائما. لاحظتم كلامكم جيد، لاحظتوا الشيخ شو بده يقول الشيخ علي، يحاول أن يقول الشيخ علي هو الشيخ الأنصاري ضمنا رجح، لما ضمنا رجح يعني يكون جوابا عن السؤال أو عن يكون وجها صالحا للقول الثاني أو للاحتمال الثاني، لكن نجيب أنه الاحتمال الثاني ما هو؟ ملاحظة الضررين والترجيح بينهما، لا ترجيح أحدهما من رأس. واضح الإشكال؟
ونحتاج أول شيء إحنا لا دليل في أنه أنه نرجح بين الضررين.
نعم.
هذا دليل. ثبتت هذه الكرة ترجيح نأتي للصغر.
نعم.
أنه دائما الضرر بالآخرين يكون
متبوع. نعم. أحسن. هذا لاحظوا معي كيف مرة المولى ابتداء يقول لي رجح بين الضررين، ومرة يقول لي لا النتيجة لا تضر بالغير، لا تضر بالغير هذه أعام، قد تكون لأن المولى رجح ووجد الأرجح هو هذا، وقد تكون لأن المولى لا يريد أن يدخل هذا في باب الترجيح وإنما يقول لي تعبدا يحرم الإضرار بالغير، وبالتالي من يثبت هذه لا تثبت هذه بالضرورة. أحسن؟ فهي أعم من المدعى إذا صح التعبير، يعني الاستدلال الذي أتى به المصنف يصلح استدلالا للمدعى الذي هو الترجيح ويصلح استدلالا لغير المدعى، فبعد ذلك أنا لا أدري هل يثبت المدعى أم يثبت غيره، لا أدري.
بس نقدر أحيان مثلا من عبارة فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان الضرر بالغير أدوم، هذا فيها نحو ترجيح كذلك.
لا بالعكس، هذا ما فيها ترجيح، هذه منسجمة أكثر مع أن المولى حكم خلص أن أنهى المسألة من البداية، لا تدخل المولد في باب التزاحم وترجح وتلاحظ المسألة محسومة،
وما بيجي لها إلا بعد أن كان ايش اسمه في طرفين أنه يجوز دفع الإضرار، دفع الضرر بالإضرار أو لا يجوز، فيقول لا يجوز دفع الضرر بالإضرار ولو كان اختار
هو أنا الذي أقوله اختيار أحدهما لا يعني بالضرورة السلوك من مسلك الترجيح، قد يكون اختيار أحدهما لأن دليل أحدهما مطلق مثلا. لاحظتم هكذا يقال، أنا فقط أشرح الإشكال، هل يمكن الجواب عن هذا الإشكال أم لا؟ ماذا تقولون؟ حسب الظاهر يا أخوان الوجه الثاني ما هو بالدقة؟ الوجه الأول هو الإباحة، الوجه الثاني هو عدم الإباحة بقول مطلق، والناتج الطبيعي لعدم الإباحة بقول مطلق مع وجود فعلين متضادين امتثالا هو الدخول في باب التزاحم. فالمصنف لم يبين بحسب هذا الوجه تمام الدليل، وإنما أشبه ما يكون باستصحاب الموضوعات المركبة، أن هناك شق يثبت بالوجدان وشق يحتاج إلى التعبد، فالمصنف بين الشق الذي يحتاج إلى التعبد، وأما الشق الآخر فيبقى على القواعد. يعني بعبارة ثانية، هو لا داعي أن يأتي المصنف ويقول لا يباح بل يرجح، وعندما لا يباح ماذا ستكون النتيجة؟ عندما لا يباح وهناك تكليفان فعليان يتوجهان إلي ماذا سأصنع؟ لا يمكن الجمع بينهما، سيدخل المورد فيه باب التزاحم، عندما يدخل في باب التزاحم سأرجح أحدهما عن الآخر.
كان المفروض أن في هذا المورد نفى جريان أدلة الإكراه.
نعم.
فبالتالي يكون أدلة نفي تحريم الضرر تكون حاكمة.
لا لا، ما في حكومة، حكومة فرع النظر، ما فيها نظر. واضح كيف الدفاع عن شيخ الأنصاري صار أو لا؟
شلون مصادرة تكون يعني؟
ليش مصادرة؟
اسمح لنا.
اتفضل.
لأنه هو إحنا خلنا نفس الإشكال في أنه إحنا قاعد نشكل عليه في أنه على الشيخ العقل، في أنه عندما ذكرنا أدلة الذين جوزوا وأباحوا كان أدلتهم هو الإطلاقات. أنت يا شيخنا الأعظم أخرجت المطلب من
إطلاق
من الإطلاق وهذه الأدلة ووضعته ضمن إطار آخر، لم تستدل، لماذا أخرجت، لماذا لا تشمل كل الإطلاقات؟ هذا ما
ذكر، لا ذكر
مو الإطلاقات، ما الأدلة
الإكراه،
الإكراه لا الإطلاقات في أنه هذا الإطلاقات قاعد يصير فيها في أنه عن رفع الضرر وكل هذه الأمور، إحنا ما نشغل في هذا.
نعم.
إطلاقات الأدلة ما تعرض لها ولا قال أنها منصرف ولا شيء، مباشرة ذهب إلى السلطة وقال في أنه أي واحد من الضررين المقدم كأنه مباشرة على الفرع ولم يستدل على الكبرى، فما بصراحة المصنف لم يتعرض إلى دليل القول الثاني وإنما مباشرة ذهب إلى تطبيق.
إيه وليش؟ أنا الذي أريد أن أقوله بالأخير هناك مسار واضح، أنت إما أن تقول بالإباحة أو لا تقول بالإباحة، إذا قلت بالإباحة انتهى، إذا لم تقل بالإباحة ما هو الخيار المتوفر عندك؟
ما هو الخيار؟ مباشرة رحت للصغرة، الخيار بعد
إما أنا أقول حتى أبين، إذا أنا لم أقل بالإباحة سيكون عندي تزاحم.
ما هو دليلك أنه لماذا لا تقول
بالإباحة؟ لنكتة الامتنان، لنكتة كذا المقيدة لدليل رفع الإكراه.
أي نقطة؟ ما ذكر أي
نقطة؟ لا مش شرحناها.
المورد.
لا. بيناها أن المدار دفع الضرر ودفع الضرر الامتناني، وفي هذا المورد في مورد إضرار الغير ما في دفع ضرر الامتنان.
من قال المدار على دفع ضرر؟
هذا شيء آخر يصبح إيه، هذا استظهار، هذا عندما نطبق العبارة نبين وجها له، لكن لا تستطيع أن تقول لم يبين دليلا، بالعكس هو بيّن نكتتين في طول بعضهما البعض تشكلان معا دليلا لنفي الإباحة، دفع الضرر والامتنان ضمهما إلى بعضهما البعض، لن تستطيع تطبيق دليل رفع الإكراه مطلقا.
نعتقد أن موردنا هذا من موارد الضرر وأنه الامتنان ممكن، هذا من قال موردنا من هذا المورد أصلا، لأن الإطلاقات شاملة وهو خارج
أي إطلاقات يا شيخنا؟
إطلاقات في أنه هذا المكروه الذي يجبر في أنه أن الضرورات تبيح المحظورات، الدليل القول الأول.
ما دليل القول الأول؟
خارج عن كون ضرر،
ما هو الدليل الأساسي للقول الأول هو حديث الرفع، رفع عن أمتي ما استكره عليه، صح أو لا؟ والدليل الثاني الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان هذه متصيّنة غير واردة في دليل، يقول هذان الدليلان لا إطلاق لهما. ليه؟ لأجل النكتة العرفية التي أذكرها، أنني أستنتج وأستخلص وأستظهر أن مناط رفع الإكراه ومناط أن الضرورات تفيد تبيح المحظورات حتى لا يقع المكره والمتضرر في حرج أو في ضرر. لاحظتم؟ ما دامت النكتة هي الضرر، يعني وإن كان الإمام عبر بتعبير عام أو الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بتعبير عام، ولكن ليس مراده الجدي هو العموم، وإنما مراده الجدي هو دائرة خاصة. واضح؟ الذي أقوله بعد هذا ما هي المرحلة الثانية؟ لاحظتم شيخنا؟ يعني هناك دليل على منع الإباحة، ستوافق الدليل لا توافق الدليل هذا شيء آخر، هناك دليل بعد أن يكون هناك دليل على رفع الإباحة. طب إذا ارتفعت الإباحة أنا أمام ماذا؟ إما أن ألتزم بالتحريم وبالتالي أضرر نفسي، وإما أن أضرر غيري حتى أدفع الضرر عن نفسي، فهذا هو مورد التزاحم، هذا الذي صنعه المصنف، وبالتالي ما أشكلوا به عليه يصبح إشكال على العبارة ليس على المطلب. نقرأ العبارة، يقول والترجيح، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان من إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات، ومن أن المستفادة من أدلة الإكراه تشريع الإكراه لدفع الضرر، تشريع رفع الإكراه يعني لدفع الضرر. هذه ما هي النكتة العرفية لها؟ أسأل أنا سؤال، هلا المصنف قد لا يوافق على هذه النكتة لا أدري، لكن أذكر لنا وجهنا بالأخير. الرفع تدخل شرعي أو ليس بتدخل شرعي؟ وبالتالي حتى يصح لابد أن يكون له أثر، صح؟ الأثر الواضح له رفع العقوبة، تمام؟ طيب إذا كان هذا الأثر هو رفع العقوبة وأتينا وحللنا، ألا نرى أن الجامع بين كل موارد الإكراه أن الإنسان يتضرر إما بضرر بدني أو بضرر معنوي أو بضرر مادي، هو ومن يلوذ به ومن يقع في فلكه، ليس كذلك؟ بناء على هذا، بمناسبة الحكم والموضوع العرفية، من هذا الحكم نستنتج أن الموضوع المناسب له هو ماذا؟ هو دفع الضرر، فيكون المناط والمدار هو دفع الضرر. وإلا أن يرفع المولى الإكراه لأجل أن يرفع الإكراه ولو من دون ضرر، هذا مستهزئ المعرفة. يعني المولى الآن أكرهك شخص على الصلاة، ما في ضرر، أنت واحد ما يصلي أكرهه على الصلاة، ما في ضرر، بالعكس في مصلحة. هل تحتمل أن رفع ما استكره عليه يشمل هذا؟ لا تحتمل. فمن خلال هذا تستكشف أن هناك مناط معين، مدار معين، هو الذي يدور حوله الإكراه، مش أن المرفوع هو الإكراه بحرفيته، والمدار المناسب بمناسبات الحكم والموضوع هو الضرر. فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون أعظم. وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه، رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز الإضرار بالغير ووجب تحمل الضرر. واضح إلى هنا؟ هذان هما الوجه. المصنف بعد ذلك يعود ويختار الوجه الأول ويقول هذا ولكن الأقوى هو الأول. عنده أدلة ثلاثة. الدليل الأول لعموم نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم. ماذا يريد أن يقول؟ يريد نحن أمامنا المولى يتكلم وهو في مقام البيان، ما يقوله ما يقوله يريده، ما لا يقوله لا يريده، ويمكنه أن يقيد. ومع أنه يمكنه أن يقيد وهو في مقام البيان فلم يقدم على التقييد. المولى أقدم أو لم يقدم؟ لم يقدم على التقييد، وجعل البيان والكلام مطلق، صح أم لا؟ فنستفيد الإطلاق. وما نستفيد من هذا الإطلاق؟ أن كل المحرمات مرفوعة ما عدا الدم لوجود دليل خاص أخرجه. أسأل سؤال هنا، طب ماذا نصنع بقرينة الامتنان؟ هل أن الشيخ الأعظم لا يقبل قرينة الامتنان أم لا؟ يقبلها ويمكن أن يتم التمسك بالعموم؟
ما ممكن قبول قرينة الامتنان وقبولها
مع أن المعروف بينهم هو التمسك بقرينة الامتنان. معقول الشيخ الأعظم مش ملتفت لها؟
أول الكلام أنه هذا الدليل الثاني، أنه على الصغرى ليس على الكبرى،
بماذا تجيبون؟ هل من جواب؟ يعني نتأمل معا أن الامتنان ما هو مداره؟
أو القول بأن الامتنان مو على جنس، إنما على حالها، كل له امتنان. إحنا مرة الامتنان اللي يقع على زيد يتعارض مع الامتنان الذي سيقع على أبوك.
نعم، هذا وجهه. يعني الشيخ يريد أن يقول ليس الامتنان على جنس الأمة، الامتنان على أحاد الأمة.
ما صار هذا
امتنان؟ نعم، ما اسمه امتنان، صحيح. هذا الجواب.
صدق اللفظ، وين على فرد
واحد؟ خاصة أن الرواية تقول رفع عن أمتي.
رفع عن الأمة، مو رفع عن أحاد الأمة. هذا شخص من الأمة رفع عن، ناتج الرفع هذا هو حصول ضرر لفرد آخر، وما إلى يشغل. والله امتنع عليه رفع عنه، إن الثاني
امتنع على هذا وامتنع على ذاك، ليش؟
خب هذاك أيضا ممتنع عليه، لكن أيضا برفع الإكراه عن ذاكن،
هذا غير مكره، ذاك
إذاك مو مكره، فليس موردا للامتنع.
الله يمتنع على واحد
على حساب الثاني
ويدق من 50 واحد،
يعني بعبارة ثانية
هو لازم رفع للإكرام عن خصوص هذا الفار،
يعني بعبارة يعني شيخ علي بعبارة ثانية اللي يريد يمتن يمتن من كيسه مو من كيس الآخرين، يعني لا يمتن على واحد من كيس واحد ثاني، يمتن على الجميع.
محاولة
تفضل. لا جيد،
ممكن لأنه مو مختلف.
أي شيء
فيها فعل إكرام، بأنه لو لم يفعل إكرام لكان
قبحه
في الموارد التي يقوم على المولى
أن يحاسب يعاقب عليها، لا يكون رفع العقاب امتنانيا. يعني مقتضى ذاته أن يرفع على المولى بأنه امتنان، يعني ما بعرف إذا رفعت، وبالتالي لا يوجد امتنان. تقول الشيخ بده يقول شيئين سيد، بيقول
مقدمنا هم مسلمين
بالامتنان. لا جيد، هذا ايضا نناقشه. بيقول السيد رفع ما لا يعلمون، من سورة العلم لا معنى العقوبة لانه ما في تنجس عقلا. رفع ما استكرهوا عليه، من المكره لا ينسب اليه الفعل. رفع النسيان، من الناسي غير متوجه. فأين هو الامتنان؟ الامتنان معناه عرفا أنني أنا أكون ملتفت والطرف الآخر له حق، وذاك الشخص الآخر الذي له حق يمتن علي بأن يخفف هكذا. إيه؟ ولا يكون هناك تخفيف في مورد حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة.
بس يمكن يصدق مورد الإكراه إنها بحسب الفرد ما وصل لحد الإلجاء بحيث يسلب اختياره، هو مكره.
إيه صح، وليس لحد الإلجاء، ولكن عرفا لا ينسب إليه. الجواب يا أخوان،
قبل الجواب نقدر نقول بأنه دائرة الامتنان اللي هي في حديث الرفع اللي موجود أصلا غير شامل إلى هذا الفرد، يكون هذا الفرد خارج.
هذا جواب ثالث جيد هذا،
وخارج ببيان في أنه هذا الامتنان دائرته أنه عندما يكون شخص مثلا مكره، وهذا الإكرام مثلا نقول فقط أنه دائرته في حقوق المولى حينما تعصي، فالله عز وجل يرفع عنك العقوبة. أما في حقوق الناس فهنا ليس متفاعل، مثل القرينة اللي جبتوها شرنا على شيء صغيرة، فبالتالي أصلا دائرة هذا الامتنان تكون في خصوص دائرة معاصي التي تجاه المولى،
حقوق المولى.
أما حقوق الناس فمتى ما وجد هذا الأمور يكون خارج عن هذا الحديث ولا ترفع أصلا نقطة امتنان كلها.
يعني تقبلون بالإشكال هنا؟
لها. فنرجع على الكبرى التي جابوها وشي في أنه الإطلاقات اللي موجودة تجاوزها،
فمعنى تعالى بصر أصلا أصل الاستدلال استدل في البداية قال رفع عن أمتي ما أكره عليكم، استدلال مو صحيح.
الاستدلال مثلا يكون مو صحيح،
فلا استدلال على أصل المطلب الإجابة
أي
بداية، والنبوي رفع عن أمتي ما أكره عليه،
نعم،
يكون أصلا مو مورد استدلال لهي الحديث.
معنى هذا الذي نريد أن نقوله يا أخوان تعليقا على كل هذا، جزاكم الله خير جيد جدا، أنه إما أن نقبل الامتنان وإما أن نرفض الامتنان. إذا قبلنا نكتة الامتنان فظاهرها أنها امتنان على النوم، ولا معنى لأن يقال أن الامتنان موجود إلا في هذه الحالة، لأن نكتة الامتنان نكتة عرفية عامة، ويمكن الامتنان على جنس الأمة في المقام كيف؟ في مقام الإكراه، بأنه مثلا
ما لم يصل الضرار
إيه؟ ولو بالتفصيل، ولو بأن نقول مثلا إذا وصل الإكراه للإضرار بالغير لا أمتن عليك ولا أمتن عليه مثلا. وإما أن نرفض فكرة الامتنان، إذا رفضنا فكرة الامتنان فالإطلاق محكم، أما مع الاعتراف بفكرة الامتنان لا يمكن التمسك بهذا العموم. نعم. الدليل الثاني، وعموم نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف تقريب الاستدلال؟ يقول فإن إلزام المكره، إلزام الغير المكره، تحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج. يعني أنا الآن أكرهني ظالم، إلزامي بتحمل الضرر وترك ارتكاب ما أكرهت عليه في حرج عليه، والحرج منفي عن الشريعة. أورد على هذا الميرزا الشهيدي، شوفوا الإيراد هذا بده تأمل لشناعة، يعني شناعة الإيراد. ماذا يقول؟ لازم هذا الكلام نفي الحرمة عن المحرمات التي اعتاد عليها الإنسان لأن تركها حرج. ما رأيكم بهذا النقد؟ شو بقول الشهيدي؟ بقول إذا المسألة هيك أنه ترك ما أكره عليه حرج، أنا أقول لك شخص يديم النظر إلى الأجنبية بشهوة وهذا اعتاد، فإذا تمنعه من النظر إلى الأجنبية بشهوة فيه حرج عليه، والحرج منفي من الشريعة، فدعه ينظر. لماذا تجيبون عن هذا الناقد؟
الدليل أو العموم انصرف عن
مثل هذا. ليش؟
ما واضح يعني أنه
حسنت، العموم نفي الحرج ظاهره أنه من جهة نفس امتثال الحكم هناك حرج، لا من جهة الأمور العارضة والطارئة الحرج. هذا واحد. اثنين، أصلا هناك بعض الأحكام هي مبنية على مقدار من الضرر ومقدار من الحرج، مثل ترك النظر، مثل الجهاد، مثل التي تكون على خلاف المزاج، على خلاف الطبع. فهذا النقد في غير محله. نعم، إذا الإخوة يقدرون إلى الغد، هناك إشكال ذكره الميرزا الإيرواني في الجزء الأول صفحة 264، لاحظوه ويرسله واحد منكم ولو ملخصا في المجموعة، الجزء الأول 264، ليكون هكذا يعني حرك الجمع. الدليل الثالث، وقوله عليه السلام إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية. كيف نستفيد منها؟ نستفيد منها أن حد التقية بلوغ الدم، يعني باللازم كل ما عداها جائز، يعني كل ما عدا بلوغ الدم جائز بالتقية. ليه؟ لأنه ماذا قال؟ حد التقية بلوغ الدم، غايتها بلوغ الدم، كل ما هو قبل الغاية يكون جائزا. واضح؟ وبالتالي الآن حال المكره هو حال المتقي، لأنه المتقي الذي يتعرض للتقية خوفا من الضرر، خوفا من ما يلحق به من أذى، فحكمه حكمه. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟
في خلاف من المشكلة أنه إنما جعلت التقية لماذا لتحكم بها الدماء، هذا موارد خاص من مواردنا، وهو أنه الضرر
الذي يتحمله المكف، وخصوصا القتل. القتل إذا كان أنه سوف تقتل فيباح لك كل شيء ما عدا الدماء. أما إحنا قاعدين نسولف نتكلم على الضرر بشكل عام.
صحيح. يعني بعبارة ثانية، قد يقال أن المحكون بالتقية والتلف المهدور بتركها هو الدم فقط، فلا يشمل ماذا؟ التعدي على الآخرين هكذا، وبالتالي لا ربط لها بهذا المعنى.
فنقدر نقول عن عنوان المتقى وعنوان المكره بينهما عموم خصوص من
مثلا. هذا أيضا جواب قد يقال في المقام. فكيفما كان المصنف استدل بهذه الأدلة الثلاثة. غدا إن شاء الله نكمل هذا المطلب إلى آخره، وإن كان فيه دقة أيضا يا أخوان. نحن مضطرون أن نمشي بهذه الطريقة، إنه شايفين المطلب ما يصير مثلا أن نأكله سلقا، لابد، لأنه في الرواية كله كبابا. أنت شويه بهدوء يعني. الحمد لله رب العالمين. نعم طبعا.
في اللحم وبالمضاف
في اللحم بس. اشتهى الإمام عليه السلام الضعف، فأمره الإمام أن يأكل اللحم، فذهب وأكل اللحم، وعاد قال له أنا أكلت اللحم
كله سطوريا،
أكلته سوبر يعني.